على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا المناقشة مع أهل التعطيل، وأن الوجه الخامس أن يقال له: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فالجواب يا محمد خليل، ما الجواب؟ نعم، هو أعلم بالله من نفسه. ها؟ لا؟ طيب، ويسأل: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم. طيب، ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح من كلام الله عز وجل؟ فسيقول ضلع، سيقول لا. ثم يقال: هل تظن أن الله أراد أن يضل عباده بما أخبر به عن نفسه؟ جمعة. نعم؟ لا. إذن ما المانع من الأخذ بظاهره؟ يحيى، ليس له حجة، ما دام كل هذه يقر بها سواء بنعم أو لا فليس له حجة. طيب، بقي علينا ما جاء في السنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نخاطب كما قلنا في القرآن: هل أنت أعلم بالله من رسول الله؟ الأخ سيقول لا. طيب، هل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه حق وصدق أو لا؟ سيقول نعم. تمام، هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح من الرسول صلى الله عليه وسلم في التعبير؟ نعم. سعود، سعد بن سعود، ها؟ إيه، أنت تجاوبني عن سعد وسعود ولا؟ أو كلهم جميع، ها؟ الراتب أو تحية المسجد. طيب، لا بأس. هل تعلم أن أحدا أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلق الأخ؟ نعم. نعم لا، سيقول لا، لا أحد أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فيقال له مبتدأ الدرس اليوم: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ إذن إذا لم يثبت فهذا يعني الجبن التام وأنه لا شجاعة عنده، بل إننا نشك في جوابات التي سبقت إذا كان لا يقر بأنها حقيقة، لأن إجابات سابقة تستلزم أن يكون مؤمنا بأن ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عن رسوله إيش؟ على حق وصدق وعلى حقيقة، ما فيه تحريف. وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقة تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ والاستفهام هنا للإنكار، يعني سبحان الله، تجبن أن تقر بما أخبر الله به عن نفسه وأخبر عنه رسوله ثم تقدم على أن تحرف ذلك عن موضعه. وإذا قال الله عن نفسه شيئا وجب علينا أن نقول سمعنا وصدقنا، وكذلك إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله النصوص لا تتعارض، فالنصوص المثبتة تقرن بالنصوص النافية فيقال له وجه لكن ليس كمثله شيء، له قدم لكن ليس كمثله شيء، كما قال الرازي وهو من أئمة الكلام العظماء، قال: أقرأ في الإثبات قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: وهو القاهر فوق عباده، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، لأنه خاض علم الكلام وعلم المنطق ولم ينتهي فيه إلى شيء. ها؟ حتى إن بعض العلماء قال أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، نسأل الله العافية. والشك عند الموت آخر ساعة. فلهذا أنصح نفسي وإياكم ألا تتعمقوا فيما أخبر الله به عن نفسه وأخبر عن رسوله. قل سمعنا وصدقنا ولا تتعرض لشيء. كثيرا ما يناقش بعض الناس إن الله لا يمل حتى تملوا، هل يثبت الملل لله وما أشبه ذلك. لماذا لا تتكلم بهذا؟ قل كما قال الرسول، لا إن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل من الثواب والجزاء حتى تملوا من العمل. بس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكما سكت عنه الصحابة. لله تعالى أصابع 10، 20، 30، 40، ما لنا حق نتكلم بهذا. نقول نؤمن بما جاء به النص، لله أصابع والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والمذكور في حديث ابن مسعود في قصة الحبر من اليهود 5 أصابع. لكن هل هي لا تزيد؟ يجب علينا السكوت. أسلم لنا وأطهر لقلوبنا وأحسن لخاتمتنا. التعمق والجدل في الأحكام التي تتعلق بأفعالنا نحن، ما يتعلق بأفعالنا لا بأس، ابحث وناقش وقل اللوازم وكل شيء، لكن ما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته كن أديبا، كن أديبا، لا تتعرض لشيء. وأنت إذا فعلت هذا سوف تخصم كل إنسان، كل إنسان ستخصمه، لأن معك سيفا حادا وسهما ثاقبا، ألا وهو التمسك بإيش؟ بالكتاب والسنة. أقول هكذا قال الرسول ولا أتعداه في أمور الغيب، هكذا قال الله ولا أتعداه في أمور الغيب، ولا أقول لازم كذا ولازم كذا، هو لا يلزمني، حتى لا يلزمني أيضا أن أمثل بشيء يقرب المعنى إلا إذا علمت أن في ذلك فائدة وأن صاحبي يريد الوصول إلى الحقيقة، فلا بأس أن أمثل بشيء محسوس حتى يعقل. فهذه مسألة خطيرة جدا في الواقع، نسأل الله لنا ولكم الثبات. قال ومن جملة الإنكار وماذا يضيرك أن يضرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على وجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا. ما الذي يضيرك؟ عجيب، لا يضر شيء، بل هو اللي ينفعه. أفليس هذا يعني إثبات أسلم لك وأقوى من جوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبت المرسلين؟ بلى والله أسلم وأثبت وأقوى. أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر، أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ الجواب بلى والله خاطر. ليش؟ قال فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. واضح؟ نعم. إذا صرفت مثلا الاستواء إلى الاستيلاء، ألا يجوز أن يكون الاستواء هنا بمعنى غير الاستيلاء؟ الجواب بلى. إذن أنت أثبت ما ليس لك به علم ونفيت ما هو ظاهر القرآن والسنة. فالمسألة خطيرة، ولا تجادل، لا تجادل إلا إذا تعين عليك المجادلة لبيان الحق، وإلا فسد باب الجدل. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ما أوتي قوم من الجدل إلا ضلوا. طيب، الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم. وزدنا في الكلام على أهل التعطيل لأن المسلمين ابتلوا بهم في الواقع. هناك معتزلة، هناك جهمية، هناك أشاعرة، وهم كثيرون. فلذلك لابد أن يكون لدينا ذخيرة. إن شئتم فقل ندافع بهؤلاء وإن شئتم فقولوا إيش نهاجر هؤلاء. والحمد لله الأمر واضح واضح وظاهر، والعقول ليس لها تحكم ولا حكم ولا تحكيم في هذا الباب. فمن اللازم من هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وما صرفوها عن ظاهرها إلا أنهم ظنوا نعم أنها تستلزم تشبيه الله بخلقه أو توهم ذلك. فإذا كانوا يعتقدون هذا أنها تستلزم التشبيه فهذا من أجل أن يدفعوا عن أنفسهم التشبيه، وإن كان يرون أنها توهم وإن لم تدل على التشبيه فهذا من أجل أن لا يتوهم أحد أنها تستلزم التشبيه. وفي عقيدة الأشاعرة كل نص وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، كلام هذا حق، لكن هو باطل من جهة ما يريد، باطل من جهة ما يريد، لأنه يريد أن جميع النصوص الصفات المثبتة توهم التشبيه. طيب قال وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقول الله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشائخ البخاري رحمهم الله من شبه الله بخلقه فقد كفر. لماذا؟ لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتكذيب الله ورسوله كفر لا شك في هذا، لأن مدار الكفر على شيئين جحد أو استكبار، الجحد يعني التكذيب والاستكبار يعني العناد، لكن العناد ليس كالجحد، الجحد لو جحد الإنسان سنة مما ثبت فهو كافر، الاستكبار قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا إلا إذا اعتقد أنه أعز من أن يأمره الله عز وجل أو يأمره رسوله، فحينئذ يكون كفرا لأن هذا مصحوب بإيش؟ بعقيدة، مصحوب بعقيدة. لكن لو أن إنسان مثلا ترك الزكاة مع إقراره بأنها فريضة لكن تهاون، فهل نقول إنه كافر؟ لا، لأن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما ذكر عقوبة تارك الزكاة قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لكن لو ترك الصلاة فهو كافر لأن الأدلة تدل على هذا، فيكون العمل الآن منه ما يكون تركه كفرا ومن الأعمال ما لا يكون تركه كفرا، إلا إذا كان مصحوبا بعقيدة يعتقد أنه أعز من أن يأمره الله عز وجل فيمتثل أمره فهذا لا شك في الكفر. ولهذا نقول إن إبليس كفر لأنه استكبر. ولهذا في القرآن ثلاث آيات، آية فيها أبى واستكبر، وآية فيها أبى وليس فيها استكبر، وآية فيها استكبر وليس فيها أبى، مما يدل على الاستكبار أو الإباء كفر، وإذا اجتمع صار أشد وأشد. طيب إذن من شبه الله بخلقه فقد كفر، لماذا؟ لأنه كذب الله ورسوله. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، هذا عكس الأول. الأول غلا في الإثبات والثاني غلا في التنزيه، فجحد ما وصف الله به نفسه فإنه يكون كافرا. واعلم أن من جحد ما وصف به نفسه فهو على قسمين، الأول أن يكون جحد تكذيب فهذا لا شك في كفره، مثل أن يقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال لم يستوي الله على العرش، هذا كافر لأنه مكذب لله. الثاني أن يكون جحده جحد تأويل بأن يقول هو مستوى على عرشه لكن معنى الاستواء كذا، هذا لا يكفر إلا في بعض الصور. إذا قال قائل إن الله ليس له يد، ماذا يكون جواب؟ يجب أن تملأ أفواهكم من هذا، كافر. ليش؟ لأن جحد تكذيب. إذا قال له يد لكن المراد بها كذا، فهذا لا يكفر، إلا أنه قد يكفر في بعض الأشياء التي لا يمكن فيها التأويل فإنه لا يقبل منه. يقول وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، صدق رضي الله عنه ورحمه، ليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه، بل هو حق على حقيقته دون تكليف أو تمثيل كما هي القاعدة عند أهل السنة والحمد لله. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله ورسوله كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك، ما في أشكال. لا يمكن أن يجعل ظاهر كلام الله ورسوله كفرا ولا ظاهر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا، لأن الله تعالى إنما بين الهدى وأوضحه وأراد من العباد أن يهتدوا ولا يضلوا، فكيف يقال إن ظاهر القرآن والسنة كفر؟ والذين يقولون إن ظاهر هذه النصوص التشبيه فنؤول يدعون أن ظاهرها عجيب كفر وضلال والعياذ بالله. طيب، ثانيا من اللوازم الباطلة أن كتاب الله، يعني يلزم على كلامهم أن كتاب الله الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين له فيه فيما نعم لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. يعني على كلام هؤلاء يلزم أن هذا القرآن الذي يوصف بهذه الأوصاف لم يبين ما يجب على العباد اعتقاده في أسماء الله وصفاته، أفهمتم؟ وهذا لازم ولا غير لازم؟ لازم، لأنه على زعمهم بيّن ما هو نعم بيّن ما ليس لائقا بالله، فاختاروا أن يؤولوه. ثالثا من اللوازم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاء والراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنه حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. صحيح، نقول لأهل التأويل المعطلة أين الطريق في كلام الرسول أو الصحابة؟ إذا كان الحق فيما قلتم لازم أن يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاء الراشدون وبقية الصحابة والأئمة إما قاصرين أو مقصرين، لابد إما قاصرين لم يصلوا إلى المعنى الصحيح، وإما مقصرين لم يبينوا للناس المعنى الصحيح، فليس مذهب أهل التأويل موجودا لا في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين لهم بإحسان ولا في كلام أئمة السلف، فهم إما قاصرون أو مقصرون، لا بد من هذا. وكلاهما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة كلاهما باطل. نعم فيما ذهب إلى أهل التطهير في صفة الله وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وسلف الأمة وإئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. أظن الوجه هذا واضح واضح، مع أنه يكفي وجه واحد، لكن كلما تكاثرت الأدلة قوي المراد. رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفة به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو أي معرفة الله زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله إما التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. وهذا هو اللازم ولا بد، لأن مرجع إثبات الصفات أو نفيها عند أهل التعطيل هو العقل، فاتفقوا على أن ما دل العقل على خلافه فهو مرفوض مردود، وما دل على إثباته فهو ثابت، وما لم يدل على إثباته ولا نفيه انقسموا إلى قسمين، أكثرهم رده وقال لا بد من دليل مثبت، وبعضهم توقف فيه قال ما دام ما في دليل من العقل على الرد أو الإثبات فلنتوقف. فصاروا ثلاثة أقسام، الأول نعم أول ثلاث أحوال في الواقع. الحال الأولى إذا دل العقل على ثبوت الصفة أو نفيها إيش أثبتوها أو نفوها. الثاني إذا دل العقل على نفي ما ثبت بالكتاب والسنة نفوها. ثم لهم في هذا طريقة، الطريق الأول التكذيب إذا أمكن، والثاني التحريف إذا لم يمكن. مثلا في السنة لهم مجال في التكذيب، ولهذا كذبوا وقالوا كل ما ثبت من الصفات بخبر الواحد فهو مردود، ولا تثبت العقيدة بخبر الواحد. أما القرآن لا يستطيعون أن يقولوا هكذا، طريق فيه إيش التحريف، يعني ما يستطيعون أن ينكروه، ثابت بالتواتر الذي ليس فوقه تواتر. طيب إذا كان العقل لا يقتضي إثبات هذه الصفة ولا نفيها وهي موجودة في القرآن ماذا يقولون؟ انقسموا قسمين، بعضهم قال ينكرها لأنه لا بد من أن يدل العقل عليها، وما لم يدل عليه العقل فهو مرفوض، وبعضهم قال نتوقف فيه. وهذه جرأة والعياذ بالله، جرأة عظيمة، هذا ثبت بالقرآن والسنة وأنت تقول نتوقف فيه مع أن الواجب قبوله. طيب فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومتى يجدون سبيلا؟ في الكتاب ولا في السنة؟ نعم في السنة، ولهذا ردوا خبر الآحاد في العقائد. إن لم يجدوا سبيلا كالقرآن أو السنة المتواترة حرفوها، يعني ما يستطيعون أن يردوها. مش بعد عندكم خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجب، وفي قوله تعالى صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله تعالى مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه. ونفي ما أثبته الله ورسوله من أفضل الباطل، ولا يمكن أن إيش؟ ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. هذا أيضا مهم الوجه، أن يقال إنه يلزم منه نفي ما أثبته الله في قوله تعالى وجاء ربك. قال المراد جاء أمر ربك، فهي مجاز عن وجيء الأمر. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به أنه يصح نفي. ولهذا استدل الشنقيطي رحمه الله على منع المجاز في القرآن بأنه ليس في القرآن شيء يصح نفيه. فأنت مثلا إذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة، كل واحد يقدر يقول لك هذا ليس بأسد، نفيا صريحا هذا ليس بأسد. فإذا قلنا وجاء ربك إنه مجاز عن مجيء أمره، قلنا إذن يصح أن تقول إن الله لم يجئ، ولا لا؟ لأن المجاز يصح نفيه. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، أن يقال فيما أثبته الله لنفسه من الصفات إنه يجوز نفيها. فالحمد لله الذي هداني لما اختلف فيه من الحق. الإنسان إذا قرأ أقوال الناس ونيل لهم ونيح لهم يحمد الله عز وجل على ما أنعم به عليه، ويسأل الله الثبات، لأن الإنسان ما دام لم تخرج روحه فهو على خطر. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية. يعني من أهل التعطيل من طرد القاعدة وقال يجب أن لا نثبت لله صفات، مثل من المعتزلة أقروا بالأسماء وأنكروا الصفات، وقالوا إنها أعلام محضة مجردة عن كل معنى، والصفات الخبرية معلومة، اتفقوا هم والأشاعرة على نفيها. ومنهم من تناقض فأثبت البعض الذي زعم أن العقل دل عليه ونفى الباقي الذي لم يدل عليه العقل كالأشعرية. الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله. أبو الحسن الأشعري إمام لا شك، كان في أول أمره على مذهب المعتزلة وبقي عليه 40 سنة، ثم تبين له بطلان وأعلن على رؤوس الأشهاد وبعد صلاة الجمعة أن مذهبه يعني مذهبهم أي المعتزلة باطل، وبين بطلانه وصار يرد عليهم بشدة. ثم لزم عبد الله بن سعيد بن كلاب وأخذ منه المذهب، لكن ليس المذهب الذي أخذه ليس صريحا بل فيه شائبة، وأخذ عنه أي عن الأشعري في هذه الفترة جماعة من العلماء ونشروا هذا المذهب، وصار هو المذهب السائد لمن؟ للأشاعرة. ثم إن الله من على أبي الحسن لحسن نيته وسلامة طويته فاعتنق مذهب أهل السنة، وأعلن في كتابه الذي هو من آخر كتبه الإبانة، أعلن بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ولذلك نقول لمن كانوا أشاعر على مذهبه إن كنتم صادقين فارجعوا كما رجع، لأن التأسي يقصد هكذا أن يثبت على ما ثبت عليه وأن يترك ما لم يثبت عليه. أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفى ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فيقال لهم في بيان التناقض نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بدليل السمع أيضا. يعني جوابنا على هؤلاء, وانتبهوا لهذا الجواب, أن نقول إنه يمكن أن نثبت أن العقل يدل على ما نفيتموه, هذه واحد. ثانيا, إذا قدرنا أن العقل لا يثبته فقد أثبته السمع, وإذا ثبت السمع بالسمع وجب قبوله, لأن السمع مورد للعقل, السمع مورد للعقل, وإذا كان مورد للعقل فإن ما ثبت بالسمع وجب أن يقال إنه مقبول لأن العقل لا ينافيه, والمراد بالعقل العقل الصريح. مثال ذلك الرحمة. نعم, مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة, ومع ذلك لم يثبت الإرادة على ما أثبته أهل السنة بل على وجه آخر. فلننظر, الإرادة أثبتوها وقالوا في إثباتها بالدليل العقلي إن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها ببعض بما تختص به يدل على أن هناك إرادة. أليس الجميع يؤمنون بأن الخلق خلق الله, الآدمي وبهيمة الأنعام والسباع وغير ذلك, الخلق خلق الله, متفقون على هذا. كيف اختلف هذا الخلق؟ بإيش؟ بالإرادة. فتخصيص بعض المخلوقات بما تختص به يدل على الإرادة. أراد الله أن يكون الآدم على ما كان عليه فكان, أن يكون الفرس على ما كان عليه فكان, يكون الجمل على ما كان عليه فكان, وهذا يدل على الإرادة. هذا حق ولا باطل؟ حق, نؤمن به. كما أن السمع دل على إرادة الله في القرآن كثير, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكنهم نفوا صفة الرحمة وقالوا إن الرحمة لا يمكن أن يوصف الله بها لأنها تدل على رقة ولين وانعطاف وما أشبه ذلك مما ذكروا, وهذا نقص, هذا نقص. وغفلوا عن دلالة العقل عليها. ما هو؟ هذه النعم الكثيرة الشاملة واندفاع النقم ألا يدل على الرحمة؟ نعم يدل على الرحمة, بل دلالته على الرحمة أوضح بكثير من دلالة الإرادة على من دلالة التخصيص على الإرادة. حتى العامي يخرج من بيته إثر المطر ويقول من رحمة الله مطرنا بكذا, فيستدل بالمطر على رحمة الله, فيقال لهم العقل يدل على ثبوت الرحمة لما نشاهد من النعم الكثيرة واندفاع النقم, ودلالة العقل على الرحمة أجلى وأظهر وأوضح من دلالة التخصيص على الإرادة. نعم, نأخذ كلام المؤلف. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها, أما السمع فقوله تعالى نعم فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد, وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. طيب, وأما ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم, وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل
أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. والنعمة كما تعلمون شيء منفصل عن الله عز وجل، مخلوق. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، أليس كذلك؟ يعني لو تأملت الأدلة في القرآن والسنة لوجدت ذكر الرحمة أكثر من ذكر الإرادة. نعم. لا، الوجه أنه إذا كان في هذا في بلد يخوضون في هذا أن ينصحهم ويقول كفوا عن هذا، فإن طريقة السلف الكف. ذكرنا لكم من قبل أن هذه الألفاظ المحدثة كالجسم والحيز والجهة أحدثها أهل البدع، ولا بد أن نتكلم معهم، لكن أولا ننهاهم عن هذا نصيحة لله عز وجل، ونقول دعوا عنكم هذه التقديرات، أسلكوا ما سلكه الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أقوى منكم إيمانا وأشد رغبة في معرفة الله وأسمائه وصفاته. لماذا؟
معنى بعض من الناس هو الصفة، يعني يقولون في يعني رجلهم يقولون ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اثبت من كتابه متشابه لا يعرف تاويله الا الله وراسخ في العلم، واذا كان ان القران متشابه لا يعرف تاويله الا الله، والله سبحانه وتعالى خاتم قريش العرب في ذلك الوقت، فكيف يكون المقتضى الى الدين هو المقصود؟ واذا كان المقتضى الى الدين هو المقصود لما احتاج ان يعلمه اولو العلم، ولما احتاج ان يكون الراسخون في العلم هم الذين اختصون به؟ ثم قال ان هذا القواعد الذي تقاعدونه الان وتلزمونه به ليست موجوده، هذه من البدع كلمه تلزمون القواعد غير موجوده كانت.
نعم. طيب، نقول الحمد لله صدق الله ورسوله، اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وهذا دليل على انكم ان قلوبكم فيها زيغ، والا لسلكتم مسلك اولي العلم من السابقين، فهم ما قالوا هذا، ايتوا لنا بحرف واحد يدل على مدى في الملك ما يستطيعون. نعم.
الحسن الأشعري.
نعم.
هل كان تراجعه تراجع كلي أم أدركته الذنية قبل أن يعني يصحح كل ما عنده؟ أنا في كتبه المتأخرة.
نعم.
يثبت الصفات الخبرية فقط ولا يثبت صفات الأفعال، يعني مثل الإبانة.
نعم.
ويظل يقول بعض الأقوال يعني يخالف فيها أهل السنة، وما ثبت عنه في الرجوع غير يعني الكلمة العامة التي قالها أنا على منهج أحمد.
نعم.
هل نقول أن رجوعه يعني كان
ما دام الرجل التزم بمذهب الإمام أحمد فالأصل أنه يقول بكل ما يقول، هذا الأصل، حتى نجد في كتابه الإبانة أو إن كان هناك كتاب آخر متأخر ما ينافي ذلك، هذا هو الأصل.
توفي قبل أن نصحح هذه الأخطاء؟
شلون؟
توفي قبل أن نصحح الأخطاء هذه؟
ما ندري، لابد أن ننظر هل في كتابه الإبانة وما أشبهه من الكتب المتأخرة هل فيها ما ينافي مذهب السنة؟ أبدا لا يمكن. اللهم لك في مسائل الإيمان أو مسائل الأفعال ربما يكون، لكن مسألة الصفات على مذهب الإمام أحمد لا شك، كل ما ساقه من الأمثلة يدل على هذا. نعم.
دليل الاعتراض
التركيب
ذكر
في الإعراب.
الإعراب.
الإعراب. نعم. نعم. نعم.
خاصة من بعض
كانت عصا
الحسن الأشعري.
نعم.
كان
يظن
المذهب
الإمام أحمد
تفويض.
نعم.
حتى
يظن
هذا
كان يظن هذا الظن. نعم. لكن هل كل ما يظنه الناس في مذهب الإمام أحمد هل هو حق؟ الآن المعروف مثلا عند بعض الأئمة أئمة الحديث أن مذهب السنة هو التفويض، هذا هكذا يقولون، مع أن نقول التفويض إن أرادوا به تفويض المعنى فهذا غلط، أهل السنة يثبتون المعنى لا شك، وإن أرادوا تفويض الكفية فهذا حق، هذا حق ولا شك فيه. وكما قلت الأخ الأصل أن كل ما كان عليه الإمام أحمد فعليه الأشعري، هذا الأصل، وإذا وجد ما يخالف فقد يكون في بعض المسائل لا سيما في مسائل الإيمان أو مسائل القدر يمكن.
وإنكم فهمتوا أكثر من فهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تكذبون
انفسكم بالتقرير. لا شك انهم محجوجون، هم ليس لهم حجه في الواقع الا مكابره، والمكابره مشكله، المكابر ما يمكن تكون ابدا، اخر ما يقول إيه نعم ولو، اذا قال ولو خلاص معناه مهزوم،
الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الله
وسلم لا هم يقول الرسول ما يقدرون يقول حنا أعلم. صدقت أنا أوافقك على هذا. ها؟
الرب الذي يثبتون فيه
ربوبيته
يعني ليس له
صفات. صحيح. هذا أيضا من الأدلة على أنهم خاطئون جدا، لأن ربا ليس له صفات كاملة ما يصح أن يكون ربا. نعم.
حتى في أفعاله ينكر يعني إذا دل القرآن على يعني فعل معين ينكرونه.
لهم ما ينكرون الشيء المنفصل عن الله، ما ينكرون الشيء المنفصل عن الله ما ينكرون. يعني نرجع إلى الكتاب. أوكي. لا صحة نفي، صحة نفيه، ثم ابتدأ وقال ونفي ما أثبته الله. نعود إلى كلام، فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، وهذا معلوم بالتتبع. القرآن مملوء من ذكر الرحمة، وأما الإرادة فهي أقل بكثير منها. فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل يرحم من يشاء، ولم ترد الإرادة بالاسم، ما فيها المريد، ولم ترد أيضا بالوصف، ما فيه ذو إرادة، إنما جاءت بإيش؟ بالفعل فقط. ويمكن يعني نقول الرحمة ثابتة بالسمع، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تثرى على العباد من كل وجه، والنقم التي تدفع عنهم في كل حين، دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة، لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. أظن واضح. نعم. قال وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله منزه عن ذلك. الأقوال الباطلة سبحان الله العظيم تبين بطلانها. نقول إذا كان هذا الاستلزام الرقة واللين، فنقول لو كانت مستقيمة، يعني لو أردنا أن نبطل الرحمة بمثل هذا، لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. منزه عن إيش؟
اقلب الشريط من فضلك.